والله يحسبون بمعنى يظنون، وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، والمفعول الأول هنا قوله الأحزاب، والمفعول الثاني جملة لم يذهبوا، يعني يظن هؤلاء المنافقون يرحمك الله أن الأحزاب لم يذهبوا، وهذا يدل على جبنهم وخوفهم وذعرهم، لأنه حتى بعد ذهاب الأحزاب وتفريقهم يظن هؤلاء المنافقون أنهم لم يذهبوا. يقول الله عز وجل لم يذهبوا إلى مكة لخوفهم منهم، وإن يأتي الأحزاب كرة أخرى يودوا يتمنوا لو أنهم بادون في الأعراب أي كائنون في البادية يسألون عن أنبائكم أخباركم مع الكفار. قول وإن يأتي هذا على سبيل الفرض والتقدير، وقول الأحزاب جمع حزب وهم الطوائف الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغطفان وأسد وغيرهم. لو أتى هؤلاء الأحزاب مرة أخرى لود هؤلاء المنافقون أنهم بادون في الأعراب، البادي هو الساكن البادية، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد، فباد هذه اسم فاعل ومعناها ساكن البادية. فيود هؤلاء لو أنهم بادون في الأعراب أي ساكنون البادية. لماذا يودون أنهم ساكنون البادية؟ لأجل النجاة، لأجل النجاة من هؤلاء الأحزاب. وقوله يسألون عن أنبائكم جملة حالية من الفاعل في قوله بادون، يعني يود هؤلاء المنافقون أنهم في البادية يسألون عن أنبائكم ولا يشاركونكم في القتال. تصورتم المعنى الآن؟ فبين الله سبحانه وتعالى ذعر هؤلاء المنافقين من وجهين. الوجه الأول أنهم يظنون أن الأحزاب ما زالوا باقين مع أن الأحزاب قد انصرفوا. ثانيا أنه لو فرض أن الأحزاب رجعوا فإنهم يتمنون أنهم في البادية لا يلحقهم مناوشات ولا قتال، وإنما يسألون عن أنبائكم، يسألون عن أنبائكم. إذن فجملة يسألون نقول إنها في موضع نصب على الحال من فاعل بادون، من فاعل بادون. قال الله تعالى ولو كانوا فيكم، هذه الكرة، ما قاتلوا إلا قليلا رياء وخوفا من التعيين. يعني لو هذه شرطية، وجوابها هنا مقرون بما، وإذا كانت لو الشرطية مقرونة بما فإن الأكثر ألا تقترن بالله، ألا يقترن الجواب بالله. لماذا؟ لأن ما للنفي واللام للتوكيد، واجتماع حرف يدل على التوكيد مع حرف يدل على النفي فيه شيء من التعارض والتناقض. فتقول لو جاء زيد ما كلمتك، ولا تقول لو جاء زيد لما كلمتك رحمك الله. لكن إذا كان جوابها مثبتا فإن الكثير أن تقترن به اللام، تقول لو جاء زيد لكلمتك، هذا الأكثر. ويجوز لو جاء زيد كلمتك. قال الله تبارك وتعالى في سورة الواقعة لو نشاء لجعلناه حطاما، هذا اقتنعت بها اللام، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أما ما فكما رأيت الآن لا تقترن بها اللام، لكن قد تقترن بها اللام قليلا، ومنه قول الشاعر ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ولكن لا خيار مع الليالي. الشاهد قوله لما افترقنا، يقول الله عز وجل لو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قليلا هنا بمعنى إلا عدما، أو هي على ظاهرها أنهم يقاتلون ولكن قتالا قليلا، هذا هو الأقرب. لأن الأصل إبقاء الكلام على ظاهره، إلا أن يقوم دليل على أن ظاهره غير مراد. فهؤلاء لو كانوا فينا حينما يأتي الأحزاب لوجدتهم من جبنهم لا يقاتلون إلا قليلا. وفسر المؤلف هذه القلة بأنها من أجل الرياء وخوف التعيير، يعني يراؤون الناس بأنهم يقاتلون في سبيل الله ويخافون من تعيير الناس لهم، فهم لا يقاتلون لتكون كلمة الله العليا. وهذا من أهم ما يكون، أعني إخلاص الإنسان عبادته لله سبحانه وتعالى، هذا من أهم ما يكون ومن أشد ما يكون علاجا على النفس. لأن الأعمال الظاهرة كل أحد يستطيع أن يجعلها على أحسن ما يرام، أليس كذلك؟ كل أحد يستطيع أنه يقوم ويصلي بقراءة متأنية وبركوع متأنن وبسجود متأنن وبقيام متأنن وبقعود متأنن، لكن إصلاح القلب هو الصعب. ولهذا كان صلاح القلب موجبا لصلاح البدن ولا عكس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فهؤلاء المنافقون ليس لديهم رغبة حقيقية في القتال الذي يرجون به إحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما الظفر والسعادة، لا، لكنهم إنما يقاتلون رياء وخوف من التعيير فقط لا لله. ومن كانت هذه نيته فإنه لن يقاتل القتال الذي ينبغي أن يكون، لأنه سيكون فاترا، بخلاف الإنسان صاحب النية الخالصة لله عز وجل فسيكون لديه دافع قوي يحدوه إلى العمل بما يرى أنه من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بكسر الهمزة وضمها. لقد كان اللام موطئة للقسم، وقد للتحقيق، وعلى هذا فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي القسم المقدر واللام بعد وقد. وقول لقد كان لكم في رسول الله، كان هذا فعل ماضي، وكيف يتوجه أن يكون فعلا ماضيا والتأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم مستمر دائم؟ والمعروف أن الفعل الماضي قد انقضى زمنه، فيقال والله أعلم لقد كان لكم في علم الله وفي شرع الله عز وجل أسوة حسنة. وقوله في رسول الله ولم يقل في محمد ولم يقل في النبي، إشارة إلى أن الأسوة فيه عليه الصلاة والسلام لأنه رسول الله، فهذا الوصف يفيد العلية، أي أن علة الأسوة كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما كان لنا أو ما كان علينا أن نتأسى به لأنه رجل من الناس، لكن لأنه رسول الله كان لنا فيه أسوة حسنة. وقوله أسوة بكسر الهمزة وضمها قراءتان سبعيتان، لأن طريق المؤلف رحمه الله إذا عبر بمثل هذا التعبير فالقراءتان سبعيتان متساويتان، أما إذا قال قرئ فالقراءة الثانية شاذة. إذن يجوز أن أقول إسوة وأسوة. وهل الأفضل أن أقتصر على واحدة من القراءات أو أن أقرأ بهذه تارة وبهذه أخرى؟ سبق لنا أن الأفضل لمن علم القراءة وتأكدها أن يقرأ بهذه تارة وبهذه أخرى، لكن لا عند العامة. لو قرأنا بهذه القراءات عند العامة حصل في ذلك تشويش ورد فعل، قالوا كيف هذا يغير في القرآن ويحرف. لكن فيما بين الإنسان وبين نفسه إذا كان يعلم أن هناك قراءتين فإن الأفضل أن يقرأ بهذه مرة وبهذه أخرى، لأن كلتا القراءتين ثابتة عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن نقتصر على واحدة فقط، لأننا إذا اقتصرنا على واحدة فقط هجرنا البقية. نعم.
عندما قرأنا عن العوام القراءة كيف يعرفون قراءة؟
ها؟
العوام عندما قرأنا عنهم قراءة.
نعم.
إلى متى لم يعرفوا قراءة؟
بالتعلم، إذا جاء بتعلم القراءات نعلمه. لكن رجل عامي ما يدري عن هذه الأمور لا شك أنه يجب عنده التشويش من جهة، ثم أنه قد يجرئه على أن يقرأ بهذه القراءة على وجه الخطأ. أي نعم، ما وليكن ما يضر، لأنه بالإجماع الاقتصار على واحدة جائز، ما هو على سبيل الوجوب. فإذا كان فعل القراءة الثانية إذا كانت يحصل بها مفسدة فلا حرج من عدم قراءتها. نعم نعم، لا ما يزول من جهة التعبير بالماضي، ما يزول. هو الإشكال التعبير بالماضي. نعم. وقول أسوة حسنة قال المؤلف اقتداء به في القتال والثبات في مواطنه. هذا التفسير من المؤلف رحمه الله فيه نظر. وش وجه النظر فيه؟ أنه خصصه بالقتال، والحقيقة أنه أسوة حسنة في كل ما يفعله، كل ما كان من سنته فإن لنا فيه أسوة حسنة. وقول أسوة حسنة فيها معنى يعني. المعنى الأول أن التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم كله حسن، لأنه عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ في التشريع، فكل التأسي به فهو حسن، بخلاف التأسي في غيره فقد يكون حسنا وقد يكون غير حسن. المعنى الثاني أسوة حسنة باعتبار تأسينا به، لا باعتبار ما هو عليه. والأسوة الحسنة باعتبار تأسينا به هو أن نكون موافقين له في القول والفعل والقصد الذي هو العقيدة. نوافق في هذه الأمور الثلاثة، في العقيدة والقول والفعل، هذه الأسوة الحسنة. فمن وافقه في قوله دون فعله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن وافقه في فعله دون قوله لم يتأس به أسوة حسنة، ومن تأسى به في قوله وفعله دون عقيدته وقصده لم يتأس به أسوة حسنة. ويدخل في الأسوة الحسنة الدعوة إلى دين الله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه يدعو إلى دين الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وبهذا نعرف أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون حركيا في مجتمعه، لا نسخة كتاب فقط، بمعنى أن يكون محركا لضمائر الناس ومشاعرهم وتوجيههم، ويكون لديه عزيمة في إصلاح الخلق حتى لا يكون مجرد نسخة. مجرد نسخة وش الفائدة منه؟ تقول والله أنا حفظت مثلا المتن الزاد وحفظت بلوغ المرام وحفظت المنطقة وما أشبه ذلك، لكن ما هنا عمل، وش الفائدة؟ أو تقول بجلس في بيتي إن جاء أحد يسألني علمت وإلا ما. لا، يجب أن نبث الوعي بين المسلمين، ولا سيما في هذا الوقت في عصرنا هذا، لأن الناس بدأوا يتحركون، سئموا الحياة السابقة وصاروا يتحركون الآن، لكن يحتاجون إلى هداية ودلالة، لأن قد يتحركون إلى شيء سيء. إنما إذا تولى طلبة العلم الذين وهبهم الله العلم توجيه الناس في هذه الأمور حصل في هذا خير كثير، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل. فالأسوة الحسنة في الرسول يدخل فيها الدعوة إلى دين الله، يدخل فيها الدعوة إلى دين الله عز وجل. قال لمن كان يرجو الله ولمن صار الحسنة في ذاتها وفي تطبيقها، في ذاتها بمعنى أن التأسي به حسن، ولا يمكن أن يكون عليه الصلاة والسلام شيء من أفعاله غير موصوف بالحسن. وحسنة في تطبيق هذا التأسي العقيدة والقول والفعل، القول والفعل. لكن قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان، يقول المؤلف بدل من لكم، لقد كان لكم أسوة حسنة، لكن لمن كان يرجو الله، فهو بدل بعض من كل بإعادة العامل كذا. عجيب يا أخوان، بدل بعض من كل بإعادة العامل. لكم الخطاب يشمل من يرجو الله ولمن آخر ومن لا يرجوه، ولمن كان يخص من كان يرجو الله ولمن آخر، فهو بدل بعض من كل. وهل هو بدل بعض من كل في الذات أو في المعنى والصفات؟ إذا قلت أكرم القوم بعضهم، هذا بدل بعض من كل في الذات، لكن هنا في الذات ولا في الصفات؟ في الصفات، لمن كان يرجو الله ولمن آخر. وقولنا بإعادة العامل، وين العامل الذي أعيد؟ اللام حرف الجر، فإنها موجودة في البدل والمبدل منه، موجودة في المبدل منه في قوله لكم، وفي البدل في قوله لمن كان. وقول لمن كان يرجو الله، قال المؤلف يخاف الله، ولعل قائلا يقول كيف يفسر الرجاء بالخوف، لأن الرجاء هو طلب أو تمني ما كان قريب الحصول، فكيف نفسره بالخوف؟ يقال إن الرجاء يطلق على الخوف ويطلق على الأمل، فالرجاء في المحبوب والخوف في المكروه، ولا يلزم أن يفسر بما فسر به المؤلف، لأن المراد بالرجاء الخوف، لأن رجاء الله واليوم الآخر ثابت أيضا، الذي هو تمني حصول المطلوب، فإن ما عند الله تعالى من الثواب لمن تأسوا بالرسول عليه الصلاة والسلام يوجب الرجاء، وما في اليوم الآخر أيضا من السعادة يوجب إيش؟ يوجب الرجاء أيضا. فالذي يظهر أن المراد بالرجاء هنا معناه الحقيقي الذي هو طلب ما فيه أو أن يأمل الإنسان ما فيه مصلحة له وخير له. وقوله اليوم الآخر، ما المراد به؟ المراد به يوم القيامة، وسمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، فإن ذلك اليوم هو آخر مراحل الخلق، لأن للإنسان في هذه الدنيا أربع مراحل، مرحلة في بطن أمه ومرحلة في الدنيا ومرحلة في البرزخ ومرحلة رابعة يوم القيامة، أربع دور. ما فيه ليل ولا نهار، كله ما فيه ليل ولا نهار، لأن الشمس تكور وترمى في النار. وقوله لمن كان في الله واليوم الآخر، يقرن الله تعالى دائما الإيمان به باليوم الآخر. كثيرا في القرآن آمنوا بالله واليوم الآخر، لماذا؟ لأن الإيمان باليوم الآخر يستلزم العمل، يستلزم العمل. لأنك إذا آمنت بأن هناك يوما تجازى فيها على عملك فسوف تعمل لذلك اليوم، بخلاف الإنسان المنكر له، فالمنكر لليوم الآخر ما يعمل، لأنه يعتقد أنه ما هناك إلا دنيا فقط، أرحام تدفع وأرض تبلع ولا شيء. لكن إذا آمن الإنسان باليوم الآخر أوجب له ذلك أن يعمل. ولهذا يقول لمن كان يرجو الله اليوم الآخر، قال وذكر الله كثيرا، بخلاف من ليس كذلك. وذكر الله، الواو هنا حرف عطف، وذكر معطوف على ايش؟ لمن كان يرجو، يعني ولمن كان ذكر الله، او معطوف على كان، لمن كان ولمن ذكر، على كان، على كان، لان الفعل الماضي يعطف على الفعل الماضي. نعم. وايضا اذا جعلتها معطوفة على كان اتضح المعنى اكثر. لمن كان يرجو الله هذا عمل قلبي، وذكر الله عمل جوارح، عمل جوارح، يكون معطوفة على كان. لمن كان يرجو الله ولم يأخذ، ولمن ذكر الله كثيرا. قوله ذكر الله كثيرا، كثيرا هذه مفعول مطلق، أي ذكرا كثيرا. وذكر الله عز وجل يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. يكون بالقلب بأن يتفكر الإنسان في آيات الله وفي أسمائه وصفاته، هذا ذكر في القلب. ويكون بالجوارح باللسان كالتسبيح والتهليل والتحميد وما أشبه ذلك. ويكون بالجوارح غير اللسان، مثل الصلاة فيها ركوع وسجود وقيام وقعود، وهي ذكر. فالذكر إذن يكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح. والإنسان العاقل الحازم المؤمن لا يزال يذكر الله سبحانه وتعالى، لأن في كل شيء من مخلوقاته آية تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى حكمته. فأي شيء تشاهد من هذا الكون سيذكرك بالله عز وجل. كذلك بالنسبة لأعمالك، إذا كنت حازما فإنك تستطيع أن لا تعمل عملا إلا كان عبادة. الإنسان الحازم يجعل من العادات عبادات، والإنسان الغافل يجعل من العبادات عادات. فإذا كان الإنسان حازما فإنه لن يضيع عليه لحظة من عمره، لا بد أن يستغلها في ذكر الله سبحانه وتعالى. هل من ذكر الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نعم، من ذكر الله قراءة القرآن من ذكر الله، كل قول أو فعل يقرب إلى الله عز وجل فإنه من ذكر الله عز وجل. ما أدري والله كم الحين. تعالى يحسبون الأحساب لم يذهبوا، يستفاد منه قوة جبن هؤلاء المنافقين حيث يظنون أن العدو باق وهو قد ذهب. ها قولة، فإن قلت هل لهذا شاهد؟ قلت نعم، لو أن رجلا جبانا رأى أسدا في مغارة، في مغارة، وذهب الأسد من هذه المغارة وأخرج، فقلت لهذا الرجل الجبان تفضل نمشي من عند المغارة هذه، وش يقول؟ ها يقول لا، فيها أسد، فيها أسد، لأنه جبان. فالجبان يظن أن عدوه لم يبرح مكانه ويخشى حتى من ظله. نعم. يستفاد من آية الكريمة أيضا أن هؤلاء المنافقين لو عاد الأحزاب مرة أخرى لودوا أنهم في الأعراب لا في المدن، لقوله وأية الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. وأيما أحسن عيشا، عيش البادية ولا عيش المدن؟ ها المدن، لكن لجبنهم يتمنون أن يذهبوا إلى الأعراب إلى البادية ولا يحضروا هؤلاء الأحزاب. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء المنافقين لا يريدون أن يشاركوا المؤمنين في معاركهم، لقوله يسألون عن أنبائكم، فهم يحبون أن يكونوا بعيدين، بعيدين عن المعارك، ما يتحسسون إلا الأخبار فقط. ومن فوائد الآية الكريمة أن المنافق لو شارك المؤمنين في القتال فإنه لن يقاتل إلا قليلا، ولو كانوا فيكم نعم ما قاتلوا إلا قليلا. وهنا مسألة، هل يجوز لنا أن نشرك المنافقين في قتالنا إذا علمنا أنهم منافقون؟ ها؟ أو لا نشركهم؟ لا نشركهم لأن ضررهم علينا أكثر بكثير من نفعهم. أما من لا نعلم حاله فإن الأصل أن يؤاخذ الإنسان بظاهر حاله. نعم.
الخوف كثير، وما أتى القتال
أجل
الخوف،
طبيعة الإنسان
خاف كثير
إيه؟
وما
أتى
القتال مع المؤمنين.
نعم. الله أعلم بما في قلبه، لكن في ظني إن أحد النبي يخاف إلى هذا الحد، لأن وش يخاف؟ يخاف من غاية ما عنده القتل، وهو إذا قتل في سبيل الله خير من أن يموت على فراشه. نعم. الله إنما هؤلاء يمكن ألقط لو يتحرك خافوا منه. لا يجب أن الإنسان يتغلب على هذه الأشياء، يجب أن يتغلب عليها. نعم.
أنا خاف يعني نافي التوحيد ونافي الإيمان، إذا دعي المسلم إلى القتال
كل خوف يمنعك من واجب ومذموم. نعم.
لا
لا لا أبدا، ما هو صحيح هذا، ما هو صحيح هذا، من جنس ما ورد في ثعلبة اللي ومنهم من عهد الله، هذا الخبر المشهور عند العامة الآن والذي يتحدث به كل من يعظ الناس كذب، ما هو صحيح. أين؟ نعم. ها هذا ثعلبة يقولون إنه رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام استأذنه أن يخرج عن المدينة لغنيمة له، ولكن الرسول منعه فأصر وخرج وصار يتخلف، لأنه قد عاهد الله أن أتاه من فضله أن يتصدق ويكون من الصالحين. ثم إن الرجل ندم وجاء إلى الرسول تائبا ولكنه ما قبل توبته، ثم جاء إلى أبي بكر تائبا ولم يقبل توبته، ثم جاء إلى عمر تائبا ولم يقبل توبتهم. وهي مشهورة عند العامة.
من العلماء في التفسير، والله الناس لو تقول هذه ما صحيح يقول ما تبت
هذا ابن حجر رحمه الله في تعليقه على تفسير الزمخشري تخرج حديثه يقول إن السند واهم جدا. وفي أحد الأخوان من الجامعة الإسلامية كتب تحقيقا في هذا رسالة وبين أن هذه القصة كذب وباطل. أنت صدق أن تصدق لأن هذا بعيد أن الرجل يأتي ويتوب توبة صحيحة صادقة ثم يوفى. هذا شيء غير ممكن. هنا نعم ها؟ ما هو هذا؟ ما نقسم هذا إن شاء الله بالتوحيد. هذا التوحيد ذات الاثنين إن شاء الله. طيب ثم قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يستفاد من هذا الحديث من هذه الآية الكريمة وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من أين يؤخذ؟ من قوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لأن رجاء الله واليوم الآخر واجب. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن محمدا رسول الله لقوله في رسول الله ويستفاد منها أن جميع طريق النبي عليه الصلاة والسلام حسن ليس فيه سيء لقوله أسوة حسنة. ويستفاد منها أن الواجب علينا أن يكون تأسينا برسول الله صلى الله عليه وسلم تأسيا حسنا لا غلو فيه ولا تفريط لقوله حسنة، لأن الغلو زيادة والتفريط نقصان، ودين الله عز وجل بين الغالي فيه والمفرط فيه. ويستفاد من الآية الكريمة وجوب الرجاء الله عز وجل واليوم الآخر. لكن شوف نقول وجوب من أين يؤخذ؟ إيه ما يخالف، لكن الوجوب يعني لو قال قائل منين نأخذ الوجوب؟
أول
وهي لأن هذا من تمام الإيمان بالرسول، نتأسى به رجاء من الله واليوم الآخر. ويستفاد منها الإيمان باليوم الآخر لقوله واليوم الآخر، وسمي يوما آخر لأنه آخر أيام الدنيا. الدنيا كذا ولا آخر مراحل الإنسان؟ آخر مراحل الإنسان كما سبق لنا في التفسير. ويستفاد من الآية الكريمة مشروعية كثرة الذكر لقوله وذكر الله كثيرا. وقد بين الله تعالى في سورة آل عمران عن أولي الألباب أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. والإنسان إما قائم أو قاعد أو على جنب، وهم يذكرون الله في كل هذه الأحوال. قال الله تعالى ولما مبتدأ درس اليوم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله من الابتلاء والنصر وصدق الله في الوعد وما زادهم ذلك إلا إيمانا تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. لما رأى المؤمنون الأحزاب، هذه لما شرطية لكنها لا تجزي، وفعل الشرط فيها في الآية رأى، وجوابه قالوا هذا ما وعد الله. وقد مر علينا أن لما تأتي في اللغة العربية على عدة وجوه، منها الشرطية كما في هذه الآية، ومنها الجازمة كما في قوله بل لما يذوق عذابي، هذه جازمة. ومنها أن تكون بمعنى إلا كما في قوله إن كل نفس لما عليها حاذر، يعني إلا عليها حاذر. لما رأى المؤمنون الأحزاب، والمراد بالأحزاب هنا الأحزاب الذين تألبوا على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وعطفان وبني أسد وغيرهم، لما رأوهم رؤية بصرية أو قلبية، بصرية، لما رأوهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. كيف وعدنا الله ورسوله؟ أين الوعد من الله ورسوله بأن هؤلاء الأحزاب سيأتون؟ قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فإن الله تعالى بيّن في هذه الآية أنه ما يمكن يدخل الجنة إلا بعد هذه الأمور، فيكون متطمنا لوعد الله سبحانه وتعالى لهم أن يروا مثل هذه الأشياء التي تزلزلهم. يقول هذا ما وعدنا الله ورسوله، وهذا دليل على ثباتهم وإيمانهم وصدق نواياهم. لكن الكفار تقدم لنا أن المنافقون تقدم أنهم كانوا يهزؤون بالرسول عليه الصلاة والسلام لما ضرب الحجر الذي اعترضهم في حفر الخندق، وقال إنه رأى مدائن كسرى وقصور قيصر واليمن. وش قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. شون هذا يقول الذي يملك اليمن والشام والعراق هو الآن مضيق عليه هذا التضييق؟ هذا كذب وليس بصحيح. لكن المؤمنين قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، عكس هؤلاء المنافقين الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. صدق الله ورسوله، الصدق هو الإخبار بالواقع على حسب ما هو واقع، وإن شئت فقل هو الإخبار المطابق للواقع، هذا الصدق. وضده الكذب، ويقال صدقني الحديث وصدقني الحديث، وبينهما فرق. صدقني الحديث يعني أخبرني بالصدق، وصدقني الحديث يعني قال إنما حدثته به صدق. عرفتم؟ طيب. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وش معنى صدقكم؟ يعني أخبركم بالصدق، وبين لكم أن ما وعدكم به حق إن حسستموهم بإذنه. يقول وصدق الله ورسوله، في هذه الجملة ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، سيق هذا الكلام على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ على سبيل المدح. ولكنه قد يشكل عليكم كيف قرن وعد الله أو وعد رسول الله بوعد الله بالواقع، وقرن أيضا صدق رسول الله بصدق الله بالواقع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل حين قال له ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا. فكيف نجمع بين هذا وبين ما في هذه الآية؟ الجواب أن يقال ما كان من أمور الشرع، ما كان من أمور الشرع فإنه لا بأس أن يضاف إلى الله ورسوله بالواقع، لأن ما لأن ما شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فهو من شرع الله، كما قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما ما كان من أمور القدر فإنه لا يجوز أن يضاف إلى الله ورسوله بالواو، بل لا بد أن يكون بثم، وذلك لأن قدرة الإنسان ومشيئة الإنسان تابعة لمشيئة الله وقدرته. فمثلا تقول لرجل سألك: ما حكم كذا وكذا، يعني ما حكم الصلاة جماعة، وأنت لا تدري ما حكمها، فتقول: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم، لأن هذا حكم شرعي. وأما إذا كان من أمور القدرية فإنه لا يمكن أن يشرك غير الله بالله في الواقع، وذلك لأن مشيئة غير الله وقدرة غير الله تابعة لمشيئة الله، لا يمكن أن تكون مساوية لها. قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم، الفاعل في زادهم يعود على إيش؟ يعني رؤية الأحزاب، يعني ما زادهم رؤية هؤلاء الأحزاب وتألبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيمانا، يقول المؤلف: تصديقا بوعد الله وتسليما لأمره. نعم، إيمانا بالقلب وتسليما بالجوارح، لأن الإيمان محله القلب، والتسليم والانقياد محله الجوارح، والإنسان لا يتم دينه إلا بهذين الأمرين: بالإيمان والتسليم. فمن استسلم ولم يؤمن فهو منافق، ومن آمن ولم يستسلم فهو مستكبر. فإذا اجتمع للإنسان الإيمان والتسليم صار مؤمنا حقا، عابدا حقا. فالإنسان المؤمن لكنه ما يستسلم، نقول هذا مستكبر، والإنسان المستسلم لكنه غير مؤمن، نقول هذا منافق، لأن المنافقين يستسلمون ظاهرا. ولا يتم الإيمان إلا بهذين الأمرين: الإيمان والتسليم. ما يتم الشرع إلا بهذين الأمرين: الإيمان والتسليم. قال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إيمانا هذه مع مفعول لأجله، ما هو؟ ما يعرض؟ لا، مفعول به ليش؟ مفعول أول ولا ثاني؟ مفعول ثاني، والمفعول الأول ألها هنا، فزاد تنصب مفعولين، أولهما ألها والثاني في هذه الآية إيمانا وتسليما. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من الثبات مع النبي صلى الله عليه وسلم. من المؤمنين رجال، الجملة هذه مكونة من مبتدا وخبر، الخبر مقدم والمبتدا مؤخر. المبتدا قوله رجال، والخبر من المؤمنين.